السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الباب الرابع في توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، وقد انتهينا من قواعد القواعد في الباب الثالث، فهذا الباب سيذكر فيه الشيخ أكثر من 20 قاعدة في هذا الباب المسمى بقواعد في الدليل. وهذا الباب من أهم الأبواب التي ستقابلنا في هذا الكتاب المبارك. هذه القواعد سماها قواعد في الدليل، أي أن الدليل له قواعد. ما معنى الدليل؟ هذا أولا. ثانيا، ما معنى الاستدلال؟ نسمع كثيرا هذه الكلمة، ولكن الدليل عند اللغة وعند العرب بمعنى الهادي أو الحادي إلى الطريق الذي لا يعلمه إلا هو. يعني كان عند العرب رجل يسمى بالحادي أو الهادي أو الدليل، كلهم أسماء مترادفة مردها إلى معنى واحد، وهو رجل هو الذي يعرف الطريق، فينبغي للقافلة ألا تمضي يمينا ولا يسارا إلا كانت خلفه. هذا الدليل عند العرب. فإذا أرادت قافلة ما أن تذهب إلى مكان ما أو تسافر إلى مكان ما، فلا بد لهذا المكان، لهذه القافلة، أن يقودها دليل. الدليل لا بد أن يكون مقدما في أول القافلة، وهو الذي يحدوهم فيقول لهم امضوا يمينا أو امضوا يسارا أو اذهبوا إلى الأمام، وليس لأحد من القافلة أن تراجعه ولا أن تتكلم معه ببنت شفة. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون شيء، وإنما هذا الدليل هو الذي يعرف المكان الذي يريدون الإيصال إليه، فليس لأحد أن يرد. واضح؟ هذا هو الدليل عند العرب. وكما تشاهد أن الدليل إذا كان هذا المعنى اللغوي له ترابط وثيق في المعنى الشرعي، فكذلك الدليل في الشرع. إذا فهمنا الدليل في اللغة، فالدليل في الشرع هو ما يمضي المرء عليه من مصادر التلقي. إذن ما هو الدليل؟ ما تمضي عليه من مصادر التلقي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وكما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إذن حينما تسأل ما الدليل، فالجواب حينما تسأل أنت عن ذلك، الجواب يكون من هذه المصادر، إما من كتاب الله، وإما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما مما أجمع عليه الصحابة، لأن العصمة في إجماعهم. لذلك الدليل على هذا قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه، فردوه إلى الله الكتاب وإلى رسوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته إلى سنته. وكذلك أيضا إجماع الصحابة يكون دليلا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، والذين اتبعوهم. إذن الله عز وجل يحث على اتباعهم، والذين اتبعوهم، الضمير هذا يعود عليهم جميعا. إذن إجماعهم حجة بالقرآن، لأنه قال: والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هم ينبغي أن يتبعوا. وقال تعالى: ومن يشاكك الرسول، هذا الوحي، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من سموا بالمؤمنين هم صحابة رضي الله عنه. إذن الدليل إنما يرجع فيه إلى مصادر ثلاث. هذه المصادر عند المسلمين، واضح؟ مصادر ثلاثة. المصدر الأول هو القرآن، دليل. المصدر الثاني السنة، دليل. المصدر الثالث إجماع الصحابة، واضح؟ لأن لماذا قلنا إجماعهم؟ لأن إجماعهم حجة، معصومون في الإجماع. أما الأفراد فهذا له حكم آخر. فإذا قال الفرد من الصحابة رضي الله عنه قولا، هل هو حجة أم لا؟ الراجح أنه حجة بشرطين: الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالفه غيره. واضح هذا الكلام؟ فإذا قال قولا وهذا القول لم يخالف نص ولم يخالفه غيره، فيكون القول هنا إيه؟ حجة. إذن علمنا ما معنى كلمة الدليل في اللغة، وما معنى كلمة الدليل في الشرع. واضح هذا؟ ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال عند الأصوليين يعرفون الفارق بين الدليل وبين الاستدلال. حينما أقول لك ما الدليل، انتبه، لأن هذا الباب في غاية الأهمية، قد نمكس فيه، ليست هذه المحاضرة، ممكن يأخذ معنا المحاضرة المقبلة أيضا. أنا وأنت ندلس، فأنت طرحت مسألة، هذه المسألة أنت أجبت عليها بحكم من الأحكام التكليفية، بتقول هذا واجب أو هذا محرم أو هذا مستحب أو هذا مكروه أو هذا مباح. فكان مني أنا أن أقول لك ما الدليل، واضح؟ فلو أنك قلت لي سمعت فلان، إذن أنت عشت طيلة عمرك لا تعرف ما معنى الدليل. لماذا؟ لأن الدليل عرفناه. فحينما أقول لك الدليل ما هو، لا تقل لي فلان، وإنما الدليل من المصادر التي ذكرناها، لأن فلان نفسه يحتاج إلى دليل، واضح؟ إلا إذا ذكرت فلانا الذي ذكر الدليل، فإن فلانا يقول قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإجماع أجمع عليه الصحابة في كتاب كذا ذكره فلان، إذن هذا هو الدليل. ثم كان لي مرة ثانية أن أعيد عليك أقول لك فما هو وجه الاستدلال. أنت الآن قلت عن هذه المسألة واجب، مفهوم؟ انتبه، لأن هذا الكلام بمثابة الأصول والقواعد والضوابط لأيما كلام يقال، سواء كان في كتاب، سواء كان في محاضرة، سواء كان على خطبة، أيما كلام هذه أصوله. فأنت قلت يجب فعل كذا، فكان مني أن أقول لك ما الدليل على فعل كذا. أنت علمت ما معنى الدليل، واضح؟ ما كان يمضي عليه المرء من المصادر التلقي. فأنت بتقول الدليل هو قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام.
فحينئذ سأعيد عليك السؤال سؤالا آخر، ما هو وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ أنت الآن قلت عن مسألة ما أنها واجبة واحتججت عليها بحديث، أقول لك أين وجه الاستدلال من الدليل؟ يعني ما هو وجه الاستدلال؟ ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال هو الاحتجاج بالمراد من الدليل. فتقول الحديث أنا سقته لكذا، لي كذا، هذا الاستدلال. واضح هذا الكلام؟ الحديث أنت تسوقه لماذا؟ أنا سقت الحديث لي المراد كذا. يعني مثلا نضرب مسألة واحدة فقط وعليها فقس، أنا بقول لك لا يجوز بيع الهر، خلاص؟ فكان منك أن تقول السؤال الآتي، ما الدليل؟ صحيح؟ فأنا لو قلت لك الدليل سمعت العلامة فلان يقول لا يجوز، قل له إذن أنت ما فهمت السؤال. واضح؟ فالذي لا يفهم الخطاب من باب أولى لا يفهم حجة الخطاب، إذن هذا لا يفهم شيء، مفهوم؟ فعلمه ما معنى الدليل. الدليل هو ما كان يمضي عليه المرء من مصادر التلقي، القرآن والسنة وإجماع الصحابة. فما الدليل على أنه لا يجوز؟ واضح؟ طيب، فقال لك الدليل الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة، خلاص كده؟ وسئل جابر قال زاجر النبي في بيع الهرة. إذن أنت ذكرت الدليل. طيب السؤال الثاني، فأقول لك فما وجه الاستدلال من الدليل؟ تقول لي وجه الاستدلال نهى النبي عن بيع الهرة، الهرة هنا اسم جنس، واضح؟ فإذا كان اسم الجنس دخل عليه الألف واللام يفيد الاستغراق، فوجه الاستدلال من كلامي أن كل هرة يشملها حكم التحريم، يبقى المراد من الدليل العموم، عموم الحكم بأنه حرام بيع الهر. واضح هذا؟ أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، تقول لي، أقول لك أيضا وجه الاستدلال أن النبي حرم كذا لأن النهي يفيد التحريم، مفهوم؟ تقول مثلا حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر بر شعير أو طعام، حديث عبادة، أو طعام في حديث عبادة. فتقول إيه وجه الاستدلال؟ أقول لك وجه الاستدلال أن فرض بمعنى أمر، يبقى وجه الاستدلال من سياقي أنا للدليل أنني أريد المعنى معنى فيه. واضح؟ إذن ما هو المراد؟ أن فرض يعني أمر، ما مرادك؟ يعني إذا لم تخرج زكاة الفطر أنت عاصي، هذا وجه الإيه؟ هذا وجه الاستدلال. إذن حينما تذكر حديث على حكم ما تتكلم في أي مسألة تقول وجه الاستدلال من الدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرون مئة بما فتح الله على المرء، مفهوم؟ زي كده ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد في كتاب الإلمام في شرح أحكام الأحكام، هو كتب متن أحكام الأحكام في الأحاديث ثم أرادوا منه أن يشرحه لكن لم يتمه شرح في 5 مجلدات وصل إلى التيمم، ولم يكمل الشيخ حتى كتاب التيمم لم يكمله في 5 مجلدات. في حديث واحد فقط استنبط منه 400 حكم، 400 حكم، الكتاب مطبوع، 400 حكم من حديث واحد. معروف من دقيق العيد يعني موسوعة، مفهوم؟ 400 حكم من حديث واحد. 400 حكم اسمهم وجه الاستدلال من سياقي للدليل، حتى لا أطيل في الكلام. إذن فهمنا ما معنى الدليل لغة، شرعا علمنا ما معنى الدليل الاستدلال، وهو وجه المراد من الدليل. يعني أنت ذكرت حديثا، أنا بسألك في مسألة، فأنت قلت لي والله المسألة هذه لا تجوز، أقول لك لماذا لا تجوز؟ تقول لأن النبي قال كذا، واضح؟ فإذا سقت أنت الدليل والدليل لم يكن نص في المسألة، واضح؟ فتقول ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ تقول وجه الاستدلال من الحديث أن النبي أمر، معنى ذلك أنه لا يجوز أن تخالف مثلا، فإن الأمر الوجوب أو النهي للتحريم أو العموم يبقى على عمومه، ما لم يرد دليل يخصص. يعني مثلا هل يجوز المسح على الجورب القماش الجلد أو غيره؟ فتجد ابن حزم وغيره من أهل العلم يسوقون الحديث الآت، وهذا مذهب ابن تيمية ومذهب ابن القيم، حديث المغيرة بن شعبة عند 5 إلا النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الجوربين والنعلين. طيب أنت سقت الدليل، طيب ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الشرع علق حكما على اسم وهو الجورب، وما تلبسه أنت اسمه جورب، إذن يقع عليه حكم المسح. يبقى هذا وجه الإيه؟ الاستدلال، حتى تبين ما هو المراد من دليلك للذي يسمعك، يكون أوقع في نفسه، يكون أوقع في نفسه هو. قد تذكر دليلا ولكن هو لا يفهم، مفهوم؟ فتذكر له أنت وجه الاستدلال مثلا، هذا الباب طويل مثلا، تقول لي ما حكم النقاب؟ أقول لك ما حكم إظهار قدم المرأة؟ تقول لي لا يجوز أن المرأة أن تظهر قدميها. أقول لك قال الله عز وجل في سورة النور حينما نهى الله المرأة أن تضرب بقدميها، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب إيه وجه الاستدلال؟ أنا بسأل حضرتك على حكم جواز كشف وجه المرأة، أنت دلوقتي بتقول لي ولا يضربن بأرجلهن، أنا بسألك عن الوش والوجه تقول لي ولا يضربن بأرجلهن، يبقى أنا ذكرت دليل ولا لا؟ كويس جدا. قد لا يستلزم من ذكر الدليل أن يكون مصاحبا للاستدلال، مفهوم؟ الخوارج ذكروا دليلا فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح في وجه علي بن أبي طالب وقالوا إن الحكم إلا لله، ذكروا دليلا، ولكن لا يستلزم أن يكون الدليل مقارن لصحة الاستدلال. أقول لصحة لأن هناك استدلال باطل، مفهوم؟ فهنا أنت بتسألني عن النقاب، فأقول لك أنا حينما سقت الدليل وجه الاستدلال من سياقي للدليل أنه إذا منعت المرأة من ضرب الرجل فالوجه من باب أولى، واضح؟ الوجه من باب أولى، أيهما أعظم، فتنة الوجه أم فتنة سماع قدم المرأة؟ لا شك أنها فتنة الوجه واضح أشد. فإذا كان الأدنى الذي هو ولا يضربن بأرجلهن وأنت تمضي، لا تمضي وأنت تضربي برجلك، منعت من ذلك، فمن باب أولى الوجه الذي هو أعظم أن تخفيه. واضح هذا؟ هذا يسمى إيه؟ من باب وجه الاستدلال، أو الاستدلال بفحوى الخطاب، أو الاستدلال بحكمة الخطاب، أو الاستدلال بقياس الأولى. كل دول مردهم لشيء واحد، الحكمة في الخطاب أو فحوى الخطاب أو قياس الأولى اللي احنا بنسميه من باب الأولى. يعني مثلا هل يجوز سب وضرب الأم؟ أقول لك ولا تقل لهما أف. فأنت ستقول أنا بسألك عن الضرب ما أسألك عن أف، فأقول لك فإذا منع وحرم التأفف للأم فمن باب أولى ها الضرب والسب. واضح؟ فهذا استدلال بفحوى الخطاب أنه لا يجوز إذا كان التأفف أن تقول لها أف حرام، فما بالك إذا ضربتها؟ لا يجوز. ما بالك إذا شتمتها؟ لا يجوز من باب أولى. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ إذن هذا يسمى وجه الاستدلال من جهة فحوى، فحوى الخطاب أو قياس، أو قياس الأولى. إذن ما هو الدليل لغة، ثم ما هو الدليل شرعا، ثم ما هو وجه الاستدلال من الدليل الذي تذكره، ولم تفهم وجه الاستدلال من الدليل الذي سقته إلا إذا كنت دارسا لعلم الأصول. خذها هكذا، هذا باب حكر على كل من يفهم الأصول، لأنك حينما تسوق الدليل تسوقه لعلة. أنت سقته ليه؟ لأن هذا من باب العموم، لأن هذا من باب المطلق، لأن هذا من باب المقيد، لأن هذا من باب المجمل، لأن هذا من باب الناسخ، وو إلى آخره من أصول علم الأصول. ممكن تسوق الدليل وأنت لا تفهم الاستدلال تقليدا لمن ساق الدليل، لكن ما هو وجه الاستدلال أنت لن تعرف. مفهوم؟ لكن لا تعرف وجه الاستدلال إلا إذا تعلمت علم الأصول. تقول أنا سقته المراد من الاستدلال، لماذا سقته؟ لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وعشر. وجه الاستدلال هو الذي يعطيك الدليل قوة، لأن ممكن تسوق الدليل للخصم يعارضك بعدم علمك الاستدلال، ممكن تضيع الدليل الذي في يديك لأنك لا تفهم وجه الاستدلال، ممكن تضيع الدليل الذي معك. لكن إذا سقت الدليل ثم سقت الدليل لوجه الاستدلال واحد واثنين وثلاثة، هذا يقوي موقفك من الخصم. واضح هذا الكلام؟ كل القواعد التي ستأتي قواعد في أمر الدليل، كيف تعرف الدليل، كيف تستدل به. واضح؟ قال القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه القاعدة أو المسألة. وهذا ذكرناها في الجمعة الماضية، أن القواعد ينبغي أن يكون لها دليل، وهذا فصلنا فيها أكثر في قواعد القواعد للشيخ صالح آل الشيخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قد ينص النبي عليه الصلاة والسلام نصا يوجب قاعدة، يعني الكلام نفسه يوجب قاعدة. يعني مثلا القاعدة ما هي؟ ما معنى القاعدة أصلا؟ ما معنى القاعدة؟ أنت تسمع هذه قاعدة وتقول هذه قاعدة، ما معنى القاعدة؟ ها هو كلام قليل يحمل جزئيات كثيرة ما تحتها. كلمة مبنى قليل يحمل جزئيات كثيرة، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذا نص وهو في نفس الأمر قاعدة، يحمل جزئيات كثيرة لكل من وقع، لكل من يوقع ضرر لا يجوز أن تضر نفسك أو تضر غيره، وهذه تحتها مسائل كثيرة جدا. واضح؟ في بيتك، في سيارتك، في عملك، في مسجدك، في مكانك، في كل شيء لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، إذن كان بمثابة القاعدة. لذلك النبي أوتي جوامع الكلم. ما معنى في الحديث الذي رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال وأوتيت جوامع الكلم؟ ما معنى جوامع الكلم؟ المراد أي المبنى القليل يحمل المعنى الكثير. واضح؟ فكل من طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد يحمل المعنى الكثير في كلمة، قليلة. وهذا هو الفارق بين أن تطلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد وبين أن تطلب العلم على طريقة التفريع. طريقة التفريع إنما تفرع وتخرج طالبا مثقف، ولكن طريقة التأصيل والتقعيد إنما تخرج قعيد يؤصل، يبين لك أن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان بسبب قاعدة واحدة، لأنها تحمل في طياتها آلاف المسائل. أما المثقف الثاني فلا يعرف إلا نتف المسائل، لأنه ليس قعيد وليس مؤصلا، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت جوامع الكلم، أي الكلام المبنى قليل يحمل المعنى، الكثير. المرء مع من أحب. واضح؟ المرء مع من أحب تحمل في طياتها مسائل فقهية ومسائل عقدية، فيأخذ منها التابع تابع، وهذه شرحتها في قواعد القواعد للشيخ صالح آل الشيخ. المرء مع من أحب يعني يأخذ حكمه، لا يفرد بحكم. فصلت فيها في قواعد القواعد مثال: المرء مع من أحب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فكل من كان تابعا لمصادر التلقي يكون معهم في الآخرة لأنه كان معهم في الدنيا. واضح؟ وأيضا ابن تيمية وسع المسألة قال وإذا علم رجل ما أنه يمضي خلف شيخ يخالف، فإذا دخل شيخه النار دخل معه النار. لماذا؟ لأنه يمضي على ما يمضي عليه شيخه مع علمه بالمخالفة. هذا هو التابع تابع، التابع في الوجود، تابع في الحكم نصا وعدما، وجودا وعدما، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يا رسول الله إنا نذبح البقرة فنجد فيها الجنين ميتا، فقال زكاته زكاة أمه. التابع تابع مع إنه ميتا، لا تعطيه الحكم الأول حرمت عليكم الميتة، لا، هذا في الأصل، لكن هذا دخل إيه؟ دخل في التبع. التابع تابع، إذن أخذ إيه؟ أخذ حكمه. أنت بتغتسل غسل الجنابة لا تسأل السؤال الكثير جدا: هل يلزم وجوبا أن أنوي رفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر؟ لا تقل هذا، لأن مع رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تبعا، والتابع تابع، فإذا ارتفع الأكبر من باب أولى يرتفع الأصغر، فلا تسأل عن هذا. فالتابع تابع، مفهوم؟ وهذه عليها أمثلة كثيرة قد ضربناها. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينص النبي نصا صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافق غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة وينازع فيما لم يبلغهم فيه النص مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص المساقاة وهو عقد شركة على النخل المزارعة عقد شركة على الزروع والأشجار واضح بينك وبين غيرك أنت معك مثلا نخل وقد شرحت هذا في مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي أنت معك نخل لكن ما تستطيع أن تقوم عليه تقدرش تسقيه ولا ترعاه واو مفهوم فبتجيب محمد مثلا يقف لك على النخل بتاعك يسقيه واو واو وفي الآخر بتبيع بتعطيله إيه بتعطيله شيئا من المال هل تعطيله مال معين أم مما يخرج من التمر دي مسألة أخرى لكن ده اسمه المساقاة المزارعة عندك أرض عندك شجر يأتي إنسان آخر إيه يسكها لك ويقوم على خدمتها والسماد وإلى آخره وبعضهم جعل المساقاة هي المزارعة هذه المساقاة وهذه المزارعة فهم؟ المضاربة ستأتي إن شاء الله قال والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة فهم؟ إنما فيها عمل يقصد ليس فيها نص من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء هاجر النبي عليه السلام وجد الصحابة يتعاملون بهذه المضاربة فأقرهم النبي على ذلك لكن لم يتكلم بأنها جائزة أو ليست بجائزة لكن أقر النبي على ذلك هذا مراد ابن تيمية رحمة الله عليه لكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة واضح هذا لكن ليس فيها نص قولي مفهوم ولكن أيضا فيها إقرار وإن كان الإقرار أدنى من النص القولي ولكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إيه حجة واضح هذا قال والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنه إذن المضاربة حكمها أنها جائزة من وجهين الوجه الأول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الوجه الثاني أحسنتم إجماع الصحابة ما معنى المضاربة المضاربة هو عقد بين صاحب مال وبين رجل سيقوم عليه هذه هي المضاربة عقد بين صاحب مال ورجل يقوم عليه يعني مثلا أنا عندي أرض وبقول لك أنا ما بفهمش في الأرض ولا في الزرع ولا في القلع ولا في الكلام ده خالص حضرتك هتقوم على إيه؟ على الزرع ده وآخر الحصاد واضح؟ ليك الربع ليك التلت ليك النصف مفهوم؟ لكن ينبغي أن يكون الاتفاق على المشاع على الإيه؟ المشاع ما معنى المشاع؟ أي ذكر مال بغير تعيين ما تعينش مفهوم؟ لا تعين لا تعين مال كل شهر لك ألف كل شهر لك ألفين كل شهر لك خمسة لا ما تعين مال قال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال في كتاب البيوع عند المضاربة قال والمضاربة جائزة بالإجماع مفهوم؟ قال بشرطين معرفة المعاملة اثنين أن يكون على المشاع معرفة المعاملة يعني مثلا أنت ستأخذ مال وستضرب به في الأرض للتجارة خلاص كده أنا ما بفهمش في التجارة لكن معايا فلوس وإنت بتفهم في التجارة ومعكش فلوس خلاص فأنا سأعطيك المال كي إيه؟ تضارب فيه سميت المضاربة مضاربة لأن صاحبها يضرب في الأرض يعني يمشي فيها واضح كي يتعامل بهذا الماء، هذه اسمها المضاربة. لذلك فأنا ما بفهمش فبعطيك الفلوس وأنت رجل بالتاجر، خلاص هتتاجر في إيه؟ يبقى الشرط الأول والله هتاجر في شيء حلال، إذا علمنا أنه حلال. اثنين هتعطيني كام؟ أديك 1000 جنيه كل شهر، حرام لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز. من باب آخر هو غرر جهالة. لماذا غرر وجهالة؟ لأن لو قلت لك مثلا أنا سأعطيك 1000 جنيه كل شهر، مش وارد أن أنا أكسب، أنا اللي بشتغل مش وارد أكسب 50,000 جنيه؟ وارد. وانت صاحب المال تاخد 1000 جنيه، لا شك أن هذا سيورث الضغينة في القلوب، صحيح ولا لا؟ في باب البيوع الشرع أغلق هذا الباب ألا يصل الضغينة إلى قلوب المسلمين، مفهوم؟ طيب يبقى أنت هتاخد 1000 جنيه وانت هتاخد 50,000 جنيه، طب ما هيقول لك ده حرام، أنا صاحب المال تديني 1000 جنيه وانت تاخد 50,000 جنيه، يقول لك مش احنا اتفقنا؟ ستقع الضغينة. الشهر اللي بعديه ما كسبتش حاجة خالص، انت ملزم انك تديني 1000 جنيه، مفهوم؟ هتيجي انت هيعود الامر عليك، انت هتاخد 1000 جنيه وانا ما خدتش حاجة خالص، مش احنا اتفقنا؟ اذا سيقع الايه؟ لابد يقع الضغينة، الشرع اغلق ذلك، مفهوم؟ فينبغي ان يكون على المشاع كما في حديث المخابرة من حديث عبد الله بن عمر. المشاع هو جزء في المال غير معين، بقول لك ليك الربع، لك النصف، لك الثلث، يبقى لو كسبنا جنيه واحد نقسمه بيننا ولا لا؟ نقسمه بيننا، واضح؟ هذه هي الايه؟ المضاربة التي الآن أكثر المسلمون يتعاملون فيها بالحرام، بالحرام، كل شهر سأعطيك 1,000 أو 2,000 أو كذا، هذا لا يجوز، هذا يبطل المضاربة من أصلها. ليس الكلام في المضاربة فإن الكلام فيها طويل، لكن هذا خلاصتها، لكن أردت أن أبين لك معنى المضاربة. قال والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة، ولهذا كان الفقهاء، فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه، لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه. يوافقون فيما لا نص فيه، ما معنى هذا؟ يعني تذكر الدليل ثم تحت هذا الدليل وجوه كثيرة من الاستدلالات، هذه الوجوه الكثيرة ترجع لإيه؟ ترجع لهذا الدليل الواحد. يعني مثلا كما ذكرت لك بيع الهرة، نهى النبي عن بيع الهرة، طب هل يجوز بيع الهرة المتوحشة أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. طب هل فيها نص؟ الجواب أم أنها تنزل تحت النص العام؟ تنزل تحت النص العام، واضح. هل يجوز بيع الهرة البرية؟ لا يجوز. طب فيها نص؟ تنزل تحت الحكم العام، مفهوم هذا الكلام؟ هل يجوز الهرة الكذا؟ الهرة سمي ما شئت، هناك آلاف من التسمية، هل عندك نص في هذه التسمية؟ الجواب لا، ولكن عندي العموم، خلاص نص العام يكفي، فإنه يشمل جميع هذه الأفراد، مفهوم؟ إذن من أي قاعدة؟ من قاعدة العموم، خلاص من قاعدة العموم. فأنا بقول لك لا يجوز بيع الهرة المتوحشة، ليه؟ بقول لك لأن الاستدلال من النص كذلك، لأن عندي القاعدة أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والكلام ده عام، والاسم الهرة دي فرد من أفراد العام، يبقى تندرج تحت حكم العام، ما تفردهاش بحكم، فهمت كده؟ وضحت؟ يبقى ممكن الحكم العام تندرج تحته آلاف من المسائل. يعني سؤال، لو أن رجلا متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى لا تحمل، الرحم عندها ضعيف لا يتحمل، لا يتحمل أن يمكث فيه شيء، البويضة عندها ضعيفة، خلاص. طيب، فقناة فلوب عندها كلما يصل المني من عند قناة فلوب يموت المني، هذه حالة أخرى مثلا، فماذا يفعل الرجل؟ قناة فلوب اسمها قناة فلوب لواحد اسمه فلوب اخترعها هذه قناة في الرحم، حينما يجامع الرجل المرأة فالمرأة فيقذف المني في فرجها، فيمضي المني في طريق اسمه قناة فلوب، واضح؟ هذا المني حينما يمضي يمضي في إيه؟ كما قال تعالى في قرار مكين، واضح؟ قناة فلوب هذه إذا مر بها المني لا يصل، يموت في الحال، فيضطر لصنع شيء، الحقن المجهري، واضح هذا؟ أو الرحم المستأجر. الحقن المجهري أن يأخذ مني الرجل ثم يحقنه بمحاولة أن يمرر فوق قناة فلوب، يعد قناة فلوب ويضعه في مستقر الرحم، لأنه لو مر على هذه القناة لمات المني في الحال، واضح هذا الكلام؟ طيب، ممكن المرأة قناة فلوب عندها سليمة لكن الرحم عندها هو الذي لا يستقر فيه شيء، فيعمل شيء اسمه استئجار الرحم. استئجار الرحم هذه مسألة حديثة، وهذه على التفصيل فيها شيء حرام بالإجماع وهناك شيء مختلف فيه. في أوروبا الرحم المستأجر بيستأجر امرأة غريبة ويضع فيها مني الرجل، ثم بعد ذلك بعد أن تلد يأخذ الولد منها ويعطوه للأب والأم ويعطيها هي الأجر، هذا يسمى بالرحم المستأجرة. هذه مسألة حادثة، لكن وقع الخلاف في لو أن رجل متزوج بامرأتين، فهل يأخذ الطبيب مني ومني الزوجة الأولى ويحقنه ويضعه في رحم المرأة الثانية؟ واضح؟ هذا وقع فيه خلاف. ثم خلاف ثاني، هذا الابن الذي سيولد ابن من؟ ابن التي حملت أم ابن منيها صاحبة المني؟ واضح؟ لأنه أخذ المني من المرأة الأولى وقوضع في فرحم المرأة الثانية، هذا الولد الذي جاء ابن من؟ ما هو لو قلت ابن الأولى لأنه من منيها أقول لك ولكنه تربى في رحم هذه الثانية، ولو قلت بأنه ابن الثانية لأنه تربى في رحمها أقول لك لأنه أصلا في من مني الأولى، فوقع الخلاف، فهو ابن من؟ فكان النص الصريح في صورة المجادلة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن، طب إيه وجه الاستدلال؟ يبقى إحنا ذكرنا دليله، صحيح؟ ما هو وجه الاستدلال في هذه المسألة؟ مسألة عويصة، كتب فيها كتب وخلاف بين أهل العلم لكن انظر لو كنت دارسا للأصول تبين أن الإسلام صالح ومصلح. إيه وجه الاستدلال من سياق الآية؟ أقول وجه الاستدلال إن شرطية، إلا الاستثناء، وعند علماء الأصول أن الاستثناء إذا جاء في سياق الشرط يفيد الحصر والقصر، واضح هذا؟ إن أمهاتهم، يبقى هذا وجه الاستدلال الأول، يبقى يفيد الحصر والقصر على أنه ابن من؟ التي ولدت، واضح؟ طيب، وجه الاستدلال الثاني اللائي، إن أمهاتهم إلا اللائي، إيه وجه الاستدلال من كلمة اللائي؟ لأن اللائي من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم عند الأصوليين، وهذه المرأة تندرج تحت العموم، واضح؟ إلا اللائي ولدنهم، وهذه المرأة والأصل في الكلام على الظاهر، وهذه المرأة هي التي ولدت. ممكن تقول لي طب ما هو الثانية الأولى برضو من منيها، أقول لك نعم، ولكن القاعدة لا عبرة بالرأي في مقام التصريح. مقام التصريح إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، واضح هذا؟ كلامك صحيح، ولكن جاء النص الفاصل أنه ابن من؟ يكون ابنها. فلو أنت قاضي تحكمه لمن؟ للتي ولدت. وسمى الله التي ولدت هي الأم، حملته أمه وهنا على وهن، يبقى سمها ماذا؟ أم. يبقى هو ولدها بنص سورة المجادلة، وهي أمه بنص سورة لقمان، واضح؟ هذه مسألة أردت أن أبين لك أن بدراسة هذا العلم إنما ينبغي أن تعرف أن الإسلام يكون صالحا. ولو درست العلم على طريقة التثقيف والمسائل من أين لك هذا؟ واضح هذا؟ ففرق بين أن يدرس العلم على طريقة التفريع وأن يدرس العلم على طريقة التقعيد والتأصيل. فأنت هنا رجحت القول الراجح لوجه الاستدلال من هذه الإيه؟ من هذه الآيات. واضح هذا؟ قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه، ولا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص عليه. ليه؟ احتجاجا به بالعموم، مفهوم؟ يعني الاحتجاج بالعموم يمضي على جميع أفراده. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لا ينزعن يعني لا يخرج عليه، خلاص كده. طيب ده كلام عامه. طيب يأتي أناس يقول لك: لا احنا ما خرجناش، ده احنا عملنا مظاهرة، مفهوم؟ طيب فصلوا ما معنى المظاهرة. هو مطالبة الحاكم بمطالب وأشياء وجبت التنفيذ. طب أنت صبرت؟ يبقى أنت مخالف للنص ولا لا؟ مخالف للنص. إذن المظاهرة تندرج تحت العموم ولا لا؟ تندرج تحت العموم. المضاربة، المضارب يعني زي المظاهرة كده، مش المضاربة في الفقه، يعملون إيه مثلا؟ إضراب. هذا يندرج تحت العموم؟ يندرج تحت العموم. لما؟ لأن حينما تفصل في الكلام ستجده أيضا ما صبر على الحاكم، واضح؟ لو أن ولي أمرنا اليوم جم مثلا صف ضباط وراح عاملين عليه انقلاب وراحوا واخدين وعملوا الحكم وهم الذين أمسكوا بالحكم، يسمى انقلاب؟ يسمى انقلاب. اسمه إيه؟ لأنه تابع لحكم الخروج، واضح هذا الكلام؟ إذن كل هذه الأسماء والمسميات تندرج تحت عموم هذا الخروج، سمي ما شئت، مفهوم هذا الكلام؟ فلا تقل ما الدليل على الانقلاب خروج، ما الدليل على أن المظاهرات خروج، ما الدليل على أن كذا خروج، لا تقل هذا، لأن معنى حينما تقول هذا إذن أنت لا تفهم الخطاب، فضلا عن أن تحتج به، أنت لا تفهم الخطاب أصلا. إذن كل هذه تندرج تحت الإيه؟ العموم. لكن ممكن أقول لك إذا قلت هذا: ما الدليل على حرمة الفائدة؟ ما الدليل على حرمة شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري؟ ما الدليل على حرمة مثلا الفيز كارد؟ ما الدليل على حرمة الماستر كارد؟ ما الدليل على كل هذه الأمور؟ لم تجد نصوص، ولكن كلها تندرج تحت عموم الربا. رد المال بزيادة مشروط، أو وضع أو إقراض المال بزيادة مشروط، كل هذا يندرج تحت الربا، لكن ليس فيها نصوص. لكن العلماء لا يزالون يحرمونها للنص الإيه؟ العام في تحريم الربا. فلو كنت أنت لا تدرس العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، ستقف على النص الأول، وكل هذه التفريعات لن تعرفها، لأنك لا تعرف العموم. واضح هذا الكلام؟ فكل من يقول لك ما الدليل على حرمة كذا، تقول هل تريد أن كل مسألة تريد للشارع أن ينص عليها؟ لا، الشارع إنما أوتي جوامع الكلم، الكلمة الواحدة ممكن يندرج تحتها آلاف المسائل، كما ذكرت لك الآية نزلة على النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 عام، وإلى الآن احتججنا فيها بها في إيه؟ في مسألة فيها خلاف طويل عريض، شمال يمين في هذه المسألة. واضح؟ وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى. لذلك احنا ذكرنا الجمعة الماضية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صحيح؟ ذكرنا الجمعة الماضية ولا فين؟ ما ذكرنا؟ نعم ذكرنا في قواعد القواعد. الحكم، هذه قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تحكم على شيء ينبغي أن تتصوره أولا، مفهوم؟ فيقول لك ما حكم المظاهرات السلمية؟ فتقول له طيب صورها لي، شكلها إيه؟ تقول 1 2 3، كل والله هذا هو الخروج. إذن أنت بنيت حكم بعدما تصورت المسألة، مفهوم؟ ما حكم كذا؟ والله صورها لي. ما معناها؟ تقول والله 1 2 3 4. الشيخ ابن عثيمين لما سئل في أمريكا في مرضه، الشيخ رحمة الله عليه، كان بيسألوه عن التأمين الصحي، يقول ما عرفش ما هو التأمين الصحي، صفوه لي. فبيقولوا التأمين الصحي واحد على أن إنسان يعطي مالا لشركة ما كل شهر أو كل سنة، على أنه إذا مرض أو فإنهم هم الذين يتكفلون بإيه؟ بمرضه. قال هذا غرر وهذا ربا. إذن الشيخ حكم بعد ما تصورت المسألة، لأن الناس كل يوم يحدثون مسائل كثيرة. فإذا كنت تريد أن تكون طالب علم، تكون خادم لدينك، خادم لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي أن تسلك طريقة التفريع والتقليد، وإنما ينبغي أن تصبر على طريقة التأصيل والتقعيد. واضح؟ قال ابن تيمية ووجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه، والشروط والموانع تتوقف على الدليل. ما معنى هذا الكلام؟ وجود السبب يقتضي وجود المسبب، لكن المسبب يوجد عند وجود الشرط وانتفاء المانع مثلا. هذه قاعدة في غاية الأهمية، وقد فصلت لها محاضرة كاملة في قواعد الإمام ابن باز رحمه الله عليه، قد انتهينا منها وشرحناها بفضله ومنته في 25 محاضرة. عندك نص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ، خليك معايا وانتبه جدا. المرجئة يقولون بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى ولو كان تاركا للعمل، حتى ولو كان تاركا للعمل. لكن اختلفوا على قولين، قول للغلاة واضح، وقول أيضا للمرجئة، ولكن من هم أدنى منهم. الغلاة يقولون إذا قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل شيء مطلقا يدخل الجنة. مرجئة الفقهاء يقولون إذا لم يعمل شيء مطلقا فهو ملام، وهو في الآخرة تحت الوعيد. إياك أن تظن أن مرجئة الفقهاء كحمار بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم
يقولون بأن المرء إذا ترك العمل بالكلية فهو في الآخرة في الجنة. لا، لا يقولون هذا أبدا. من قال بهذا فهذا لا يفهم شيء في أمر الإيمان عند المرجئة. لا، يقولون هو في الدنيا كامل الإيمان، لأنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هو في الدنيا كامل الإيمان، في الآخرة متوعد، قد يعذب وقد لا يعذب. واضح؟ إذن مرجئة اليوم خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلافا لفظيا، خلافا لفظيا، مفهوم؟ يعني طلعت زهران أو عادل السيد أو الوصيفي أو غيره من هؤلاء المرجئة يقولون الفارق بيننا وبين مرجئة الفقهاء، لأن واحد سألهم بيقول لهم إحنا بنقول تارك العمل بالكلية لا يكفر، وده عليه، وهذا خلاف عشرات الإجماعات. ومرجئة الفقهاء يقولون تارك العمل لا يكفر، إذن ما الفارق بيننا وبينهم؟ فقالوا الفارق بيننا وبينهم أننا نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا خطأ. إما أن هذا أنهم يعرفون ولكن يتلونون، وإما أنهم لا يعرفون. واضح؟ هذا خطأ، لأن خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، لكن مرجئة الفقهاء أشرف. ليه؟ الذي يصرح لك بالمخالفة أفضل ممن يتخابس بالمخالفة. يعني ابن حرب الكرماني حينما جاء على الجهمية الذين يقولون بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق، واضح؟ ذكره. لما جاء عند الجهمية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال وهو قول الخبثاء منهم، ما قالش الخبثاء للذين صرحوا، لأن قول هؤلاء أخبث من الذين يصرحون. لأن المخالف حينما يصرح لك بالمخالفة، واضح، فقد بين لك وأظهر لك المخالفة، فأنت هنا تأمن أن يقع أحد في طيات شباكه. أما الخبيث لا يظهر لك، لأنه يعلم أنه لو أظهر لرجمه الناس بالحجار. أيهما أخبث؟ سؤال، معذرة، أيهما أشد بدعة، المعتزلة أم الأشاعرة؟ لا، المعتزلة. المعتزلة أشد بدعة. المعتزلة ينفون الأسماء، ينفون الصفات مطلقا، ويثبتون أسماء أعلام مجردة عن الصفة، رحمن بلا رحمة، واضح، عزيز بلا عزة، إلى آخره. واضح هذا؟ يكفرون فاعل الكبيرة، وأقول يكفرون لأن خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي، لأن الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة حبوا يتخبثوا، قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، واضح، وفي الآخرة مخلد في النار. طب ما تريحونا وقولونا أنه كافر، لكن اتخبثوا ولا لا؟ اتخبثوا، صحيح؟ قال لك في الدنيا هو كافر ولا مش كافر؟ قال لك لا، أنا والله لا هقول لا كافر ولا هقول مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين، خلاص كده؟ طب في الآخرة يا جماعة، قال لك مخلد في جهنم، يبقى هو كافر، خلاص؟ يبقى المعتزلة أخبث من الخوارج من هذه الجهة ولا لا؟ أخبث من الخوارج من هذه الجهة. الأشاعرة حينما تسألهم عن الرؤية، والمعتزلة حينما تسألهم عن الرؤية، المعتزل، أيها المعتزلة، هل ترى ربك يوم القيامة؟ يقول لك لا، وش كده في وشك، لا. الإباضية في قنواتهم دلوقتي، جماعة عمان، يقول لك الله لا يرى. يبقى ريحك، انت هتبتدي ترد عليه، مفهوم؟ فلو حد يجي يقول لك تبي ترد عليه، يقول لك لا، تقول له ايه؟ ده بيصرح ان الله لا يرى، فالكلام هنا ايه؟ ينفر، الله لا يرى، سينفر الناس عنه. الأشعاري خبيث، قال لك لو قلت الله لا يرى انا كده هقوم الدنيا عليا، لا، خليني ذكي،
ما عملش زي المعتزلي. طيب هتعمل ايه؟ الله يرى؟ يقول لك نعم يرى، لكن ليس في جهة. يعني ايه ليس في جهة؟ تستفصل منه كده، يقول لك لا تقل يرى فوق ولا يرى امام ولا وراء ولا يمين ولا شمال ولا تحت، اذا لا يرى. صحيح ولا لا؟ لكن دول اخبث من مين؟ من المعتزل الذي صرح بانه لا يرى. يبقى المعتزل اخبث ولا لا؟ المعتزل اخبث من الخوارج في مسألة التكفير. صحيح. الأشعاري أخبث من المعتزل هنا. واضح؟ زي مين؟ زي المعتزلة. سؤال، المعتزلة أشد بدعة أم الجهمية؟ الجهمية. الجهمية لا خلاف في كفرهم، المعتزلة اختلف العلماء في كفرهم، نقل الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص كده؟ طيب، فإذا اختلفوا في كفرهم، طيب نسأل الجهمي، هل هناك جنة في الدنيا؟ هل هناك الجنة والنار مخلوقة في الدنيا؟ الجهمي يقول لك إيه؟ يقول لك لا، الجنة أصلا غير مخلوقة ولن تخلق إلا يوم القيامة ثم ستفنى. يبقى الجهمي صرح أنها إيه؟ ستخلق في الدنيا وتخلق في الآخرة وتفنى، هي والنار تفنى. خلاص كده. المعتزلي نسأله هل الجنة والنار مخلوقتان؟ يقول لك ستخلق لكن في الآخرة. ستخلق فين؟ في الآخرة. الإمام أحمد في آخر أصول السنة قال إيه؟ قال ومن قال بأن الجنة والنار غير مخلوقتان أظنه يقول بنفي الجنة والنار. خد بالك من كلمة أظنه دي. هو الإمام أحمد بقى طبعا لو حد عندنا من اليمين دول هل شققت عن قلب المعتزلة؟ ها؟ هيقولوا لما أحمد كده هل شققت عن قلبي؟ لا يا جاهل، هم شق عن قلبي ولكن شق عن لساني، ولا تعرفنهم في لحن القول إذ أن القرائن الظاهرة تقوم بمقام معتقد الرجل. وضع الكلام. فهل معتقد أهل السنة هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ ها؟ معتقد دلوقتي وإحنا قاعدين في الدرس يوم الجمعة بعد العصر مخلوقتان الآن؟ الجنة والنار؟ نعم مخلوقتان الآن. هل تفنيان؟ لا لا تفنيان. واضح هذا الكلام؟ لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان. قال الله عز وجل ها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد عن النار خالدين فيها أبدا. إذن لا تفنيان. صحيح. يبقى تحصل عندنا عدة أقوال. يبقى قول أهل السنة وهو الحق الحقيق بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن. إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، يبقى مخلوقة دلوقتي. أعددت لعبادي الصالحين، أعددت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب بشر. دخلت امرأة النار في هرة. واضح هذا. دخل رجل الجنة في شوك في شوكة نحاها. إذا الجنة والنار مخلوقتان إيه؟ الآن. الجهمية صرحوا قالوا الجنة والنار تفنيان. أما صرحوا أهل السنة كفروهم خلاص. واضح؟ معلش هي مسألة. مع أنهم كفروهم الجهمية احتجوا بإيه؟ احتجوا بقوله تعالى يبقى لهم حجة. هو يعني ممكن في فناء الجنة والنار يكون لهم حجة. ممكن يكون لهم حجة. يضل به من يشاء، ممكن القرآن تضل به ويهدي به من يشاء. واضح. وهو عليهم عمى. إذن القرآن قد يكون على أناس عمى، قد يضل به أناس إذا احتجوا بالمتشابه وتركوا المحكمات. واضح. يعني مثلا في سورة هود ماذا قال الله عز وجل فيها؟ هذه حجته، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال لك إلا ما شاء ربك إذن ستفنى. يبقى ليهم حجة ولا لا؟ ليهم حجة صحيح؟ لكن هذه الحجة وهذا التأويل لم يعتبره أهل السنة تأويلا وكفروهم بذلك أيضا، لأن لهم فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يريد أن يبين لك ربك حينما تكون الجنة خالدة والنار خالدة لا بخلود نفسيهما وإنما بإبقاء الله لهما. إذن الجنة والنار باقيتان، ليست باقيتان بنفسيهما، لا هما مخلوقتان. واضح؟ الجهمية قالوا إحنا لو قلنا بأن الجنة والنار تبقيان إذن سيشاركان الله في صفة البقاء، فلازم نقول الجنة والنار تفنيان. بنقول لهم لا، الجنة والنار باقيتان لكن بإبقاء الله لهما، كما أن أهل الجنة خالدين فيها وكما أن الكفار خالدين في النار، لكن ليس ببقاء أنفسهما وإنما بإبقاء الله لهما. إذن فرق بين البقاء ببقاء وفرق بين البقاء بإبقاء. واضح؟ المعتزلة تخابسوا وقالوا إيه، لا هي ليست مخلوقتان في الدنيا، يبقى الجنة والنار مش مخلوقتان في الدنيا. الإمام أحمد قال لك وأظنه أنه لا يؤمن بالجنة والنار. ليه؟ لأنه لو قال غير مخلوقتان ولن تخلق أو تفنيان كالجهمية، لأن المعتزلة ابن تيمية يسميهم أيضا جهمية، لو قالوا بقول الجهمية لأقاموا الدنيا عليهم. قال لك لا، سد بقى الباب ده وإحنا نتخابس في كلمتين وندهولهم وريحوا نفسكم، لما يجي بقى يوم القيامة بقى خلاص. بس المهم إيه، لا يقومون علينا أهل السنة، فتخابسوا. يبقى كان قولهم أخبث من قول الجهمية ولا لا؟ آه، من هذه الجهة. يجي واحد تاني اسمه أبو الهزيل العلاف. أبو الهزيل العلاف ده بنقول له الجنة والنار عندك حالهم إيه؟ قال لك بص، أنا مش أقول زي ما قال الجهم بن صفوان أنهما تفنيان، لا ما ينفعش، ولا هقول زي المعتزلة أنهما غير مخلوقتان. طب تقول إيه؟ قال لك تفنى حركات أهل الجنة. يعني إيه؟ يعني حضرتك مثلا في الجنة بتشرب كوباية ينسون زي كده؟ خلاص أنت كده وقفت، خلاص بقى كده انت وقفت خلاص اهو، يعني ايه على بقك كده اهو، بس خلاص انت كده وقفت. تفنى حركات اهل الجنه، يعني حضرتك ماشي مثلا ماشي ولا حاجه توقف واقفه خلاص انتهت حركاتهم. اذن الجنه والنار لا تفنيان عشان ما يدخلش نفسه في مشاكل، لكن حركاتهم تفنى. طب وان هذا لرزقنا ما له من نفاد، طب الرزق ده لمين؟ ما هو لأهل الجنة، صحيح؟ فإذا كان هن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إذن أيضا حركاتهم ما لها من نفاد. قال لك ما هو أنا لو قلت بإن حركاتهم لا تفنى يبقى أنا كده سأسويهم ببقاء الله. طب ما هو أنت برضو وقعت في إشكال، ما هو أنت بتقول الجنة والنار لا تفنيان، يبقى أنت كده سويت الجنة والنار ببقاء الله، فاللي انت عايز تهرب منه وقعت فيه. اشكالات وزخم. واضح؟ عقيدة اهل السنة صافية وجميلة، مفهوم؟ فقال جنة والنار مخلوقتان الان ولا لا؟ نعم، ولا تفنيان ولا يفنى اهلها، مفهوم هذا الكلام؟ ارجع معاه بقى للقاعدة بتاعتي. المرجئة، احنا كنا بنتكلم عن المرجئة ولو كنت نسيته، يعني المرجئة فصلنا قلنا منهم من يقول من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيء مطلقا انقسموا إلى فرقتين. فرقة قالت يدخل الجنة مع أنهم تركوا العمل، مفهوم؟ وفرقة قالت هو في الدنيا كامل الإيمان ولكن في الآخرة تحت الوعيد. يبقى خلاف مرجئة اليوم
طلعت زهران وعادل السيد والوصيف وفلان 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 مع مرجئة الفقهاء خلاف
ها
لفظي، لأنهم جميعا يقولون بأن تارك العمل هو تحت الوعيد، يبقى خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف
ها
لفظي. ما معنى الخلاف اللفظي؟ الخلاف اللفظي عند الأصوليين ما اختلفت ألفاظه واتفقت دلالته، ما اختلفت ألفاظه واتفقت دلالته. واضح هذا الكلام؟ يعني مسجل، مفهوم؟ هذا المسجل انت بتسميه ريكوردر، والتاني بيسميه بيري، والتالت بيسميه لافانس. يبقى احنا اختلفنا في ألفاظ. طب يا جماعة انتم متفقين عليه؟ متفقين ان ده اي حد بيقول حاجة بيسجلها، خلاص ريحونا، ده اسمه مسجل. يبقى ده اختلاف ايه؟ ألفاظ مع اتفاقهم في الدلالة، صحيح؟ يبقى خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف ايه؟ لفظي، لكن مرجئة الفقهاء اشرف. ليه؟ لان مرجئة الفقهاء صرح قال لك العمل مش من الايمان، لكن دول ما يجي يشرحوا كتب السنة بيضحكوا على أتباعهم بأن العمل من الإيمان. فهمت؟ واضح؟ يبقى أخبث ولا لا؟ هو ده الخبث. واضح؟ تعال بقى في مسألتنا. حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا عايز بس أبين لك فائدة القاعدة دي. المرجئة قال لك ده دليل على أن العمل ليس من الإيمان، لأنه قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فين العمل؟ ما فيش عمل، صحيح؟ طب مش ممكن أقول ومن لم يؤمن بأن محمد رسول الله دخل الجنة؟ أنا هحتج على المرجئة، ما هو بيقول العمل ليس من الإيمان لأنه لم يذكر في النص. افهم الكلام بالله عليك، هذا في غاية الأهمية. لم يذكر العمل في النص، إذن العمل ليس من الإيمان. أنا ممكن أقول له طيب ما هو محمد رسول الله لم يذكر في النص، إذن آمنت بأنه لا إله إلا الله وأنا لم أؤمن بأن محمد رسول الله، إذن هل أدخل الجنة؟ المرجئ هيقول لي لا، تؤمن بأن محمد رسول الله، أقول له ليه؟ أين في النص؟ يقول لي من نص آخر، أقول له الأعمال من نصوص أخرى برضو. واضح؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الحكم قد يؤخذ من نص وقد يؤخذ من مجموع النص، قد يؤخذ من نص وقد يؤخذ من مجموعات النص، تجمع النصوص ثم تستدل وتخرج بالحكم. خلاص كده؟ هم وقعوا في ماذا؟ خليك معايا بقى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى الشيء، القاعدة بتاعتنا احنا نتكلم فيها، الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. خلينا في الحديث ده، الشيء الموعود به في الحديث هو الجنة، أحسنتم. طيب الشيء ده اللي هي الجنة معلقة على شيء، السبب اللي هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، خلاص كده. يبقى من هنا؟ من الشرطية. يبقى شرط أن تدخل الجنة أن تموت على لا إله إلا الله، خلاص كده. الشيء، القاعدة بتاعتنا بقى تأتي هنا، الشيء الجنة، دخول الجنة لا يتم إلا بإثبات الشروط اللي هو أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله وانتفاء الموانع. يعني انتفاء الموانع؟ انتفاء الموانع هذه قد تأخذها من النص أو من نصوص أخرى. ممكن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويشاء الله أن يعذبه. ليه؟ مش وجد الشرط؟ نعم، لكن وجدت موانع تمنع من حدوث هذا الشرط. الرجل ده كان بيشرب خمر، الرجل ده كان بيأكل الربا، هذا الرجل كان زان، هذا الرجل كان وكان وكان من الذنوب ومات ولم يتب، مع أنه قال لا إله إلا الله، لكن وجد الشرط أنه كان آخر كلام لا إله إلا الله، لكن لم يدخل الجنة ابتداء لوجود الموانع.
شاء الله أن يعذبه. فهمت؟ يبقى المرجئة ضلت بسبب عدم فهمهم لهذه القاعدة. خذ مثال ثاني حتى تثبت في ذهنك. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ليلة الجمعة عصم من فتنة القبر. تعال نطبق القاعدة. من مات ليلة الجمعة، زيد مات ليلة الجمعة مثلا، يبقى تحقق الشرط ولا لا؟ تحقق الشرط. لكن ومع ذلك لم يعصم من فتنة القبر وسئل بل عذب. ليه؟ لأن هناك موانع منعت من تحقيق الشرط، ألا وهو مش ممكن أصلا يكون ميت كافر. يعني لو مثلا جرجس مات ليلة الجمعة، هل يعصم فتنة القبر؟ ها؟ وتقول لي ما هو أصل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؟ أقول لك لا، لأن هناك مانع وهو الكفر. يبقى الشيء الذي هو عصمة العصمة من فتنة القبر لم يتم لوجود المانع أنه كان كافرا. مسلم ولم يعصم من فتنة القبر لوجود المانع أنه كان يعصي ويفعل كبائر و إلى آخر، شاء الله أن يعذبه، وممكن يبعث يوم القيامة ويدخل النار ما شاء الله. ليه؟ لوجود المانع. صحيح؟ يبقى الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. خذ مثال ثالث، هذه عليها أمثلة كثيرة جدا. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس: من ابتلي بجاريتين، وفي لفظ من ابتلي من هذه البنات بشيء. من ابتلي يعني أنجب بنت أو أنجب بنتين، خلاص كده، فأحسن إليهم كن له سترا من النار. تعالوا نطبق القاعدة. من ابتلي من هذه البنات بشيء، فعلا زيد كان عنده بنات بنتين، فأحسن إليهن، فعلا أحسن إليهن، كن له سترا من النار، لا ده عذب. كيف؟ طب أنا عندي بنات وأحسنت إليهم، لماذا لا يكون لي سترا من النار؟ نقول له آه، لأن كان في موانع منعت الستر من النار. إيه هي الموانع؟ أنت مش فاكر ما كنتش بتصلي؟ أنت فاكر لما كنت بتعمل؟ أنت فاكر لما كنت وكنت وكنت وكنت؟ ثم جئت يوم القيامة غير تائب، شاء الله أن يعذبك. إذن كان هناك موانع، إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. صحيح ولا لا؟ طيب اليمسون اللي قدامي ده حتى يأتي هنا لابد أن يمر بشروط وموانع. كل شيء مش ممكن. الأرض موجودة؟ آه. والمية موجودة؟ آه. والبذرة موجودة؟ نعم. وحط لها السماد؟ نعم. وجهز كل شيء؟ نعم. والزرعة طلعت؟ نعم. لكن جاء إعصار قتل الزرع، يبقى حدث مانع ولا لا؟ حدث مانع. أحدث الله مانعا هنا فلم يحصل الزرع، خلاص كده. لذلك شرع لك أن تقول إن شاء الله. طب إن شاء الله ليه؟ ما أنا معايا الفلوس والحمد لله صحتي موجودة، هعمل اللي أنا قلت عليه. أقول لك ممكن يكون معاك الفلوس، ممكن تكون صحتك موجودة وكل شيء، لكن قد يحدث الله مانعا فلن تستطيع أن تفعله. لذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه قد يحدث لك مانعا فلا تفعل شيء. يبقى دخلنا في العقيدة، واضح كده؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء. يعني مثلا الجماعة في الأخبار يقول لك يوم الأربعاء فيه رياح عاصفة صفراء مش عارف إيه، يوم الأربعاء كذا. الكلام ده فيه خطأ عقدي؟ ها افهم، هو ليس في خطأ عقدي من جهة وهناك خطأ عقدي من جهة. ليس في خطأ عقدي من جهة أنهم بنوا كلامهم على أسباب واقعة تحت أيديهم، عندهم آلات ومش عارف إيه على بعد 24-48 ساعة، الرياح دي مش عارف في أسوان، طب توصل عندنا إمتى في خلال قد إيه؟ توصل عندنا في خلال 48 ساعة. يبقى الشيء لا يتم اللي هو إيه؟ وصولها عندنا إلا بإثبات الشروط، إن هم قالوا إنها في مدينة كذا وكذا وكذا وانتفاء الموانع. لذلك شرع لك أن تقول إن شاء الله. هنا الخطأ العقدي أنهم ما يقولون إن شاء الله. ممكن يقول لك في أمطار مش عارف يوم الأربع واخدوا بالكم، ويجوا من الأربع ده حر. ليه؟ أحدث الله مانع، أحدث الله لك مانعا حتى تعرف أن الأسباب التي تحت يديك أيضا لا تكون إلا بمشيئة الله. لذلك قل إن شاء الله. لما تفهم القاعدة دي، لما تيجي تقول بعد كده في حاجة إن شاء الله، تبقى عارف أنت تقول إن شاء الله إزاي، بخلاف العوام. قل له إن شاء الله، فيقول لك إن شاء الله، لأنه ما يعرفش من أين مأخذها. فرق بين من يصلي لأنه يعرف أحكام الصلاة، وفرق بين من يصلي لأنه وجد أبوه وأمه يصليان. مفهوم؟ فالشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. مفهوم هذا؟ يقول لك خذوا العلم من سفر الحوالي ومن سلمان العودة. ليه؟ لأنهم تحقق شرط التلمذة فيهم أنهم جلس تحت ابن باز. نقول لا يصح أن تنسبهم لابن باز، لأنه وقع المانع وهو الانحراف. يبقى ما ينفعش أنك تقول تلميذ ابن باز، وإن جلس عنده لأنه انحرف. فحتى تقول ذلك لابد من إثبات الشروط أنهم جلسوا، ولابد من انتفاء الموانع أنهم انحرفوا. خذ على ذلك أيما شيء. أنت في بيتك عزمت على أن تأتي هنا، وإذا عزمت فتوكل على الله، وجهزت الدفتر بتاعك والقلم بتاعك وكتاب توضيح أصول الفقه وعمدة الأحكام ومش عارف إيه وخلاص، مفهوم؟ ثم حدث شيء منعك من الاتيان، أحدث الله مانع فلم تأتي، واضح؟ فجلوسك هنا بعد إثبات شروط وانتفاء موانع تحقق الوجود، مفهوم؟ وهكذا الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. وعلى إثر ذلك النصوص فافهمها. إذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص كده. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن قال لا إله إلا الله وعمل الأعمال خالصا، لكن دخل النار. لما؟ لأنه وجد مانع لم يتبع الرسول، تحقق شرط الإخلاص، صحيح ولا لا؟ لكن انتفى شرط الاتباع، فحدث المانع من دخول الجنة، دخلت النار. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن كانوا يعملون، لكن ما كانوا يعملون صالح، مع أنهم عملوا لكن دخلوا النار. ليه؟ لأن هناك مانع أنك ما عملت صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إن في المانع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى إذا أردت أن ترجو لقاء ربك، يبقى تنفي المانع وتثبت الشروط حتى يتحقق المراد. واضح هذا الكلام؟ هي دي قاعدة الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. عظيمة، افهم هذه المسألة. على إثر هذه القاعدة الكلية انظر للنصوص. فهنا من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، قل له نعم، ولكن لابد من انتفاء الموانع. قل له أين؟ هيقول لك أين في النصوص. قل له من نصوص أخرى. واضح من نصوص إيه؟ أخرى. ومن هنا ضلت الفرق، لأن كل فرقة إنما أخذت بجانب وتركت الجانب الآخر. أما أهل السنة فإنما أخذوا بالوحي جميعا. واضح هذا الكلام؟ فحينما يأتي مثلا حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة أن هذا الرجل له 99 سجلا من أمة محمد، كل سجل كمد البصر ذنوب. واضح الكلام؟ خليك معي. فوضعت في الميزان، فأيقن العبد أنه قد هالك، فقال الله له إنه لا يظلم عندنا أحد اليوم، إن لك عندنا بطاقة. قال أي رب وما تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ فإذا في البطاقة لا إله إلا الله، فوضعت في الميزان فطاشت السجلات. قال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء. المرجئة قالوا لك إيه؟ امسك اهو الرجل ده كان معاه ايه؟ البطاقة فيها لا إله إلا الله، صحيح؟ عمل حاجة؟ ما عملش حاجة، ومع ذلك غفر له ودخل الجنة. انظر، بنقول لهم قبل الجواب، بنقول أنا لو قلت لكم الرجل ده كان لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، تقولوا إيه؟ يدخل الجنة؟ يقول لك لا، كيف لا يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ولا بالآخر والقدر خيره وشره؟ بنقول لهم فين في النص؟ فين في النص أنه كان يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والنبيين؟ البطاقة ما فيهاش إلا لا إله إلا الله، صحيح ولا لا؟ محمد رسول، ما فيهاش إلا كده. يبقى الرجل ده ممكن يكون لا يؤمن بالملائكة والكتب، يقول لك لا، لو كان كده يبقى كافر. قلنا لهم طيب حكمت عليه بالإيمان إزاي؟ بأنه مؤمن بالملائكة والكتب والرسل؟ يقول لك لا، من نصوص أخرى أنه لازم يؤمن. بنقول لهم طيب، يبقى أيضا هذا الرجل عمل فين في النص؟ من نصوص أخرى. واضح؟ إذن هذا الرجل كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان يعمل، ولكن مقابل العمل أمامه ذنوب، فهذه الذنوب شاء الله ألا يعذبه بها وأدخله الجنة. وهذا معتقد أهل السنة، أن من مات على كبائر ليست بمكفرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن هذا الرجل لم يعمل قط، فين في الحديث؟ فإن قال ما فيش ده في الحديث بس لا إله إلا الله، نقول لهم برضو وليس في الحديث الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر وهو إلى آخر، خدتها منين؟ من نصوص أخرى، لأنه لازم يكون مؤمن. بنقول له برضو الأعمال من نصوص أخرى، يبقى الشيء لا يتم إلا بإثبات شروط وانتفاء وانتفاء الموانع. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. احنا مش في مقام شبهات المرجئة يا شيخ. طيب، بيقول لك ايضا، يقولون حديث ابي سعيد الخدري في صحيح الامام مسلم، ثم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. مش اكبر شبهة ولا حاجة، لا ولا اكبر شبهة، حديث البطاقة اكبر منها بكثير. لم يعمل خيرا قط، ما فيهاش اي شبهة خالص، لكن هذه قابلت انحرافا في عقيدتهم. واضح؟ قابلت انحرافا في العقيدة فجعلوها شبهة وإلى آخر. انظر، ثم يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. أنا هعرض إشكالات مش هرد. واضح؟ الإشكال الأول، مين اللي قال إن دول من أمة محمد؟ من الذي قال بأن هؤلاء الأقوام يخرجون من النار من أمة محمد؟ ليس في الحديث، وليس في الحديث أنهم ليسوا من أمة محمد. يبقى هنا دخل الاحتمال، يبقى تسقط هذا من الاستدلال، لأن ممكن يكون في أمة قبلنا لا يشترط أن يكون هناك عمل، واضح هذا؟ ممكن مثلا من آمن لا إله إلا الله هود رسول الله الإيمان هذا وإن عمل أيما شيء أو لا يشترط أمر العمل ممكن، لكن دخل احتمال يبقى يكون حجة متى وشبهة متى؟ لو كان من أمة، لو كان من أمة محمد تكون شبهة وليها جواب عليها برضه أكثر من جواب، يبقى ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الإشكال الثاني، ثم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. لم يعمل، يعمل فعل، والأفعال نكرات كما قال ابن تيمية، والفعل في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى ما عملش حاجة خالص. ثم قال خيرا، نكرة تانية في سياق النفي تفيد العموم، قط نكرة تالتة، يبقى تفيد التأكيد ولا لا؟ أنه لم يعمل. طيب هل ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بنقول لهم يعني هذا الرجل ما قال لا إله إلا محمد رسول الله، لأن لا إله إلا محمد رسول الله ده اسمه إيه؟ عمله بالجوارح، صحيح ولا لا؟ أليس هذا من عمل اللسان؟ أجيبه. طيب سؤال هنا، هل أخرج أقوام كفار؟ لا طبعا، إني حرمت الجنة على الكافرين. لو قلت لا مسلمين أقول لك فين في الحديث، لو قلت لي من نصوص ثانية خلاص يبقى خلينا هنا، واضح كده؟ يبقى لم يعمل خيرا خيرا قط. إشكال ثالث، العمل هنا أيضا عام يشمل عمل القلب، يبقى ما عندوش عمل قلب بالإطلاق، لأنه قال لم يعمل خيرا قط. وأن تعرف أن الإيمان قول والعمل، والعمل عملان، عمل الجوارح واللسان وعمل القلب، فلم يعمل خيرا قط يشمل أيضا عمل القلب، لأن هذا عموم هتخرجه من العموم هات لي دليل، صحيح كده؟ يبقى ما عملش عمل قلب. لو قلت نعم ما عندوش عمل قلب، ده مذهب الجهمية، مذهب الجهم بن صفوان، إن أعمال القلوب ليست من الإيمان، خلاص كده؟ لو قلت لا عمل هقول لك فين في الحديث، واضح الكلام كده؟ فين في الحديث؟ يبقى هنا إشكالات، يبقى هو ده المتشابه، هو ده هذا المتشابه ترد للإيه؟ للمحكم الذي هو في 60 آية في القرآن كما ذكر الأجري في الشريعة أن العمل مقرون بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسمى النبي العمل إيمانا، يبقى ترد المتشابه للأحكام. إذا لم يعملوا خيرا قط، لو قلنا بأنهم من أمة محمد إذا العرب ينفون الشيء لنفي ثمرته، إذا عمل لكن عذب لأنه لم يعمل كاملا وشاء الله أن يخرجه من النار، يبقى الرجل ده بالخلاصة كده عمل أعمالا ولكن كان يعمل أمامها ذنوب ومعاصي وما تاب منها ودخل النار وشاء الله أن يخرجه منها بعد مدة ودخل الجنة، يبقى حملتها على الإيه؟ على المحكمة. الأخذ بالمتشابه هذا النص وترك النصوص المحكمات في العمل والإيمان، يبقى هذا أخذ الذين قال الله فيهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز قالت إيه؟ قالت ولا ينبغي الاحتجاج بمثل هذه المتشابهات التي يحتج بها أهل الزيغ، عند الحديث ده التي يحتج بها أهل الزيغ، واضح؟ شوف بقى عبد الرحمن بتاع الأيوبية وعادل السيد وطلعت زهران والوصيفي، واضح؟ وبتاع المنوفية اللي بيداري على كل هذا، كل هؤلاء يحتجون بمثل هذا الكلام مع النصوص الواضحة. يبقى اللي يحتج بده الحديث ده يحتج بمين يا جماعة؟ لم يعمل خيرا قط يحتج بمين؟ يحتج بالجهم بن صفوان مثلا، الجهم بن صفوان مثلا يقول لك لم يعمل خيرا قط لأنه أصلا لا يرى عمل الإيمان عمل القلب، لا يراه أصلا ولا عمل الجوارح، يبقى أنت بتحتج بده وتيجي تدرس للناس تقول لهم العمل من الإيمان، يبقى أنت راجل خبيث ولا لا؟ عمل اللي من الإيمان تحتج بحديث البطاقة والحديث هذا هذا من المتشابه. وقد ذكرنا قبل ذلك كيف أعرف المتشابه. واضح؟ أن يخالف الكسر الكاسرة من النصوص. 60 آية في القرآن فقط، وأن يخالف ما أجمع عليه العلماء. ثالثا يوجه العلماء المتشابه إلى المحكم، يبقى العلماء لا يحتجون به إنما يوجهونه. إيه الفرق بين ده وبين اللي يقول خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جابر؟ إيه الفرق بين ده وده؟ مش ده احتج بدليل وده احتج بدليل، لكن اتفق في الأخذ بالمتشابه. رد الحديث ده ورجل قام إلى إمام جائر للمحكم فلا يظهر له علانية، هيخرج لك الحكم بأنه كان أمامه بينه وبين الحاكم، فما كان من هذا الظالم إلا أن ذبح وقتل فكان شهيدا دخل الجنة، خلاص انتهت المسألة. واضح؟ لكن هذه عند من؟ هذا عند أهل السنة الذين لم يتلوثوا بالزيغ. واضح؟ أما أهل الزيغ أصحاب المتشابه قلوبهم هذه، فكل ما يريدون أن يقع على شيء يوافق معتقدهم يحتجوا به. واضح؟ أي قول إن شاء الله، لو قول مين؟ شوف في المسألة العزل اللي فاتت دي، واضح؟ اللي صارت حربا، كان يقول لك المواردي قال، المواردي قال ده المواردي ده معتزلي، ويجي مش عارف واحد تاني اسمه ايه يقول لك الباقلاني قال، الباقلاني ده ابن تيمية بيقول لك بيقول بقول جهم في الإيمان، بيقول بقول جهم في الإيمان الباقلاني ده، وجاب لك كل رخيص اسمه عشان يحتج بايه؟ يحتج بيه. يا اخي اتكسف، اتكسف، لا تقل هذا، اخجل من نفسك. ولكن يريد اي شيء يوافق ايه؟ يوافق هواه. لذلك الله عز وجل يقول ولو سئلوا الفتنة ها لآتوها. ايه معنى لو سئلوا الفتنة لآتوها؟ ممكن طالب علم أو إنسان يريد شيء ولكن يكتمه، قد يمتحنه الله بعرض الفتنة له فيندرج فيها. ولو سئل الفتنة لآتوها، يعني قال الإمام أحمد الفتنة هنا الكفر والشرك، قال الإمام أحمد فإن في غزوة الأحزاب كان هناك أناس يتظاهرون أمام النبي بالصحبة، لو سئلوا الكفر كانوا يكفروا، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يبقى هنا ممكن إنسان يسأل الفتنة يذهب فيها. فاكرين لما طلعت زهران طلع على منبر في خطبة الجمعة وقال للناس ينبغي أن تنزلوا في مظاهرات ما، صحيح؟ ينبغي أن تنزلوا، وبعدها على طول بالليل في المغرب راح مطلع ايه؟ قال لك معلش وانا اسف وسامحوني والكلام ده وانا غلطت والقصه بتاعته دي، مفهوم؟ بعض الطلبه راح وناس جهزوا ان هم هيروحوا، هو ده لو سئلوا الفتنه، مفهوم هذا؟ فممكن الانسان يسال، وهذا هو التقليد الذي نحاربه. ما حيينا ان التقليد لو ضل شيخك تضل معه، ولو مضى على الصراط المستقيم تمضي معه، لا، هذا لا يجوز. لو ضل لا تضل معه، لأن التقليد هذا هو عاقبته، مفهوم؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. واضح هذا الكلام؟ حتى الفلوس اللي في جيبك ما كانتش في جيبك إلا بعد الشروط وموانع. ممكن تشتغل مش عارف إيه، أنت بتشتغل عشان تاخد فلوس، بتشتغل وا 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 إلى آخره، وجيت آخر الأسبوع ما فيش فلوس، ليه؟ المدير مريض في البيت، يبقى حدث مانع ولا لا؟ حدث مانع. واضح؟ يبقى الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة دي لها مدخل في التوفيق والخذلان والضلال والهدى، لا شأن لا ندخل فيها الآن، قد تكلمنا فيها في الجامع لعبادة الله وحده، لكن افهمها جيدا. فكل نص يحتج به أهل البدع انظر فيه أولا، كلهما وجه الاستدلال في هذا، لأنه ممكن يحتج بالشرط، تحتج أنت بانتفاء المانع أو وجود مانع. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة الثانية، الأحكام الشرعية، فهمتم القاعدة الماضية؟ أقولها دائما، أي درس من دروس علوم الآلات التي هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة ينبغي أن تراجعها. ينبغي أي دروس في التقعيد والتأصيل ينبغي أن تراجعها، لأنه علم جامد سرعان ما ينفك عنك، سرعان ما تنسى. واضح؟ القاعدة الثانية، إذن القاعدة الأولى ملخصها فهمنا الدليل لغة وشرعا، وفهمنا ما معنى الاستدلال. واضح هذا الكلام؟ فهمنا ما معنى المضاربة، فهمنا ما معنى القاعدة الكبرى، الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الثانية، الأحكام لا تقل عن القاعدة الأولى، الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف. هذه قاعدة إيه؟ ثانية في قواعد الدليل. هذه تصاحبها قاعدة أن الأحكام، إحنا هذا الباب ملخصه كيف تتكلم في دين الله، هذا ملخص الباب هذا كله، كيف تتكلم في دين الله. إذا فهمت هذا الباب ستعرف كيف تتكلم في دين الله. القاعدة الثانية هذه مقارنة لقاعدة أخرى، ألا وهي أيما إنسان، أنا القاعدة الآن لا سأذكرها لكن أمثل لك، أيما إنسان تسمعه، أنا قلت الجمعة اللي فاتت إيه عن الأذن، ها؟ اعمل لك باللغة بتاعتنا اعمل لك نسخة، واضح؟ امسح اللي على ودانك ده واعمل لك نسخة جديدة، نزل ويندوز يعني، خلي ودانك أذنك متعبدة، امسح كل اللي عليها. شوف كده زي ما بتعمل كمبيوتر، تمسح كل اللي عليه وبتنزله حاجة جديدة، ها؟ امسح كل اللي على أذنك، في أذنك وفي مخك وفي عقلك اللي في القلب، واعمل له شيء جديد. حينما تسمع أي عالم، لن أسمي أحد، أيما إنسان، حينما تسمع عبد أذنك إلى سماع القاعدة الأولى التي ذكرناها، إيه الدليل والاستدلال. واضح؟ أيما إنسان يتكلم في كلام ينبغي أن تستحضر القاعدة الآتية، الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. ها يا ودام قاعدة إيه؟ في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة، كتبتها يا ودام؟ لا، لكن ممكن تقول أنا حفظتها، دي اسمها الذاكرة القريبة. المخ يتجزأ من جزئين، الذاكرة التي في المخ يتجزأ من جزئين، الأطباء يقولون بأن هناك ذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة. الذاكرة القريبة هي كل ما تستحضره في الحال. يعني أنت سمعت مني كلام واضح؟ حينما أقول لك القاعدة الفلانية أو المسألة الفلانية أنت إيه؟ تجيب. لما؟ لأنها موجودة في الذاكرة القريبة، مفهوم؟ لكن الذاكرة التي يثبت فيها العلم، الذاكرة البعيدة هي التي بعد شهر أقول لك القاعدة تستحضرها لأنها ثبتت فيها، واضح؟ أما الذاكرة القريبة سرعان ما تنسى العلم، مفهوم؟ ده ليس في الأغلب، لأن في ذاكرة الأطباء يقول لك ذاكرة بالطبع ذاكرة بعيدة، يعني تثبت العلم، العلم إيه؟ تسمعه إيه؟ يثبت، واضح؟ هذه بتكون بقى يعني إيه منا من الله عز وجل لبعض الناس. لكن حتى تنقل العلم من الذاكرة القريبة إلى الذاكرة البعيدة ينبغي مداومته، ينبغي إيه؟ مداومته وتثبيت حفظه وانت ماشي وانت قاعد وانت مش عارف ايه. كان بعض السلف قال كنت اذا لم اجد احد اسمع عليه اسمع على زوجتي، اقول لها تعالى اقعدي، تقول له طب انا ورايا اكل، ولا اقعدي بس في المطبخ من في اي حته، طب مسكي مش عارف المتن ده سمعي عليا الكلام ده. ليه؟ حتى يثبت ايه. كان الزهري حينما كان طالبا كان يسمع من الشيخ، فكان صاحبه يحفظ وهو يكتب ثم يراجعه في البيت، ثم يلقى صاحبه في اليوم الثاني يقول له اذكر لي الحديث الفلاني الذي ذكره شيخنا، يقول والله نسيت، قال لهذا كتبت وعملت، لهذا ايه كتب، روح عمال بقى يحفظ ويعمل ليه، هذا يثبت فيه الحفظ. لذلك كان السلف يقولون من العالم؟ قالوا هو الحافظ، هو الحافظ. بخلاف بقى انت في اي مكان لازم تبقى معاك الورقه بتاعتك، تبقى على المنبر مش عارف ايه، هب انك في خطبه جمعه الخطيب لم يات، ها هتعمل ايه بقى وانت المطالب ان تقوم لتخطب الجمعه؟ مفيش حد غيرك، الرجل حدث له مانع لم يات، انت عارف الشيء لا يتم الا بشروط اتفاق موعد، يبقى لازم حضرتك انت اللي تطلع ولا يجيبوا راديو يشغلوا عليه خطبه، ها؟ لا، يبقى انت لازم تقوم، يبقى انت لازم في عندك حاجه حافظها، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. اذن الذاكره البعيده، وقد ذكرت هذا في 10 وصايا للحفظ والمذاكره في حوالي بتاع 6 محاضرات، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى القاعده ايه؟ الاحكام التكليفيه تفتقر فقيره في ثبوتها. أولا، ما هي الأحكام التكليفية؟ الواجب والمندوب، المستحب يعني، والمحرم والمكروه والمباح، دول 5 أحكام تكليفية عند الجمهور خلافا للأحناف. يبقى دي اسمها الأحكام التكليفية. أي إنسان سيقول حكما منهم، الحكم هذا فقير، فقير حتى يكون غنيا لابد من إيه؟ من دليل، والدليل لابد أن يكون صحيح. لذلك القاعدة إيه؟ إن قلت فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة، وإن قلت الصحة فينبغي أن يفهم هل هذا على مقتضى الدليل ولا لا، لأنه ممكن تفهمه على غير مقتضى الدليل، واضح؟ يبقى إن قلت فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصح، لأنه ممكن تحتج بحاجة لكن أحاديث منكر، حديث ضعيف جدا لا يثبت، هل تثبت به شيء؟ لا، واضح؟ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل الحديث بطل الحكم المبني على الحديث، وما بني على باطل فهو باطل، خلاص كده؟ طيب، يبقى الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة، إلى الأدلة الصحيحة. بهذه القاعدة تغلق باب البدع، لأن أي إنسان هيبتدع قل له إيه الدليل على هذه على هذا الفعل. الشيخ هنا بيقول الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف. يقول الشيخ: لا يجوز في دين الله أن يؤخذ فيه بحكم من الأحكام إلا من الحديث الصحيح. قوله هنا الحديث الصحيح، طيب هل لا يؤخذ من الحديث الحسن؟ الجواب: لا يؤخذ من الحديث الحسن، ولكن لماذا لم يذكر الحسن؟ لأن الحسن والصحيح يشتركان في الاحتجاج على الحكم، وإن كان الحسن مرتبة أدنى من الصحيح. إذن الحسن والصحيح كلاهما يتفقان ويشتركان في الايه؟ في الاحتجاج في أي حكم من الأحكام التكليفية. خلاص. وقد ذكرت لك الجمعة الماضية أن ابن الصلاح وابن حجر والخطيب نقل الاتفاق على أن الحديث الحسن في مرتبة الصحيح من وجه الاحتجاج. واضح هذا؟ وإن كان الصحيح أعلى مرتبة من جهة الإسناد. كلام كده واضح. الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة. ده تعريف المحدثين. الفقهاء لهم تعريف تاني، حينما نتكلم في المصطلح سنعرف ما الفرق بين تعريف الفقهاء وتعريف المحدثين. خلاص كده. يبقى اتصال السند بنقل عدل صاحب دين ضابط صاحب حفظ. والضبط إما أن يكون ضبط كتاب واضح، أو ضبط صدر، يعني حافظ في صدره أو حافظ في كتابه. الإسناد الحسن أن يكون الرجل عدل ولكن ضبطه خفيف، أي حفظه إيه؟ أقل من صاحب حفظ الصحيح، حفظه أقل، فنزلت هنا المرتبة من جهة الضبط إذن في الإسناد. أما من جهة الاحتجاج، ها، الصحيح والحسن كلاهما إيه؟ يحتج به. من هنا تفهم بدعة عبد الرزاق الرضواني لما قال في كتاب الأسماء الحسنى: أما الأسماء الحسنى فأنا لا أحتج ولا أثبت اسما بإسناد حسن. جبت منين الكلام ده؟ قال لك الأسماء اللي أثبتها بالإسناد الصحيح فقط، أما إذا كان إسناد حسن أنا لا أثبت اسما به. يبقى لو أردنا أن نصنف في البدع، أول من احتج بالحديث الحسن، أول من أنكر الحديث الحسن ولا يأخذ به في الأسماء، من؟ محمود عبد الرزاق الرضواني في سنة 2000 ومش عارف إيه، لو هتصنف يعني. مفهوم هذا الكلام؟ إيه الفرق بين عبد الرزاق الرضواني لما يقول أنا لا أخذ بالصحيح في الأسماء ولا أخذ بالحسن في الأسماء، وما الفرق بينه وبين الأشاعرة وأهل الكلام وأهل الضلال الذين يقولون بأن نأخذ بالمتواتر في العقيدة ولا نأخذ بالمتواتر في العقيدة، ولا نأخذ بالأحد في العقيدة؟ إيه الفارق؟ في الحديث الأحد ما نأخذش به في العقيدة، إنما المتواتر نأخذ به في العقيدة. واضح الكلام كده؟ ما الفارق بين هذا؟ بين هذا وذاك، هذا التفريق بينه وبينه، ما الفارق بينه؟ إذن هذه بدعة. لماذا؟ لأن السلف ما لا يزالون لا يفرقون في الاحتجاج، سواء كان في العقيدة سواء كان في الفقه، بالحديث الصحيح أو الحديث الحسن. فلماذا إذن السؤال؟ فلماذا إذن جعلوا حسن وصحيح؟ جعلوا حسن وصحيح أيها الدكتور من جهة الإسناد، أن الحديث الحسن أقل من الحديث الصحيح من جهة الإسناد في الضبط، أما عند الاحتجاج لا يفرقان أبدا. واضح الكلام كده؟ يبقى قوله هنا في الحديث الصحيح يعني الحديث الصحيح المتصل بالسند الصحيح العدل ضابط من غير شذوذ ولا علة، والحديث الحسن أيضا بل الحديث الذي به ضعف محتمل، ضعف محتمل، وجاءت أسانيد أخرى تشد من أزره يرتقي إلى الحسن لغيره، ويحتج به ولا لا؟ افتح السلسلة الصحيحة للألباني وأي كتاب للألباني أو لابن تيمية، أي كتاب لأهل السنة، هتلاقي يقول لك مثلا تجد فيه يقول لك وهذا الحديث حسن لغيره. ما معنى حسن لغيره؟ ويحتج به. حسن لغيره يعني فيه ضعف محتمل، ليس شديد ولكن ضعف محتمل. جاءت أسانيد أخرى بها ضعف محتمل فشدت من أزره فصار قويا، لكن ليس من ذاته ولكن من غيره، فسمي بالحسن لغيره ويحتج به. طب احنا لو قلنا لهم بقى ده حديث حسن ولذاته، وعندنا واحد بيحتجش بيه، ده كان يرجمه بالحجار. ده احنا لو عندنا حاكم هنا يعرف المسألة دي وسمعه يقول هذا الكلام، أو إمام قائم على هذا سمعه يقول هذا الكلام، لا أنكر. لكن هذا إيه؟ ما ينبغي أن يفرق بين الحسن والصحيح في هذه المسألة، ما ينبغي، هذا حرام لا يجوز. لما؟ لأن هذه قاعدة بمثابة التقعيد، أنه كل إنسان سيأتي بعد ذلك من طلبة هذا الرجل سيقولون إذن الحديث الحسن لا نقبله في العقيدة، ولو أنكر عليهم هو هيقول لك ما الفارق؟ طب ما هو الأسماء الحسنى من العقيدة، وأنت بتقول ما ينبغي ذلك. واضح هذا الكلام؟ المغرب؟ يقول: وأما الحديث الضعيف فيطرح ولا يعمل به. الحديث الضعيف فيطرح ولا يعمل به أيضا داخله تفصيل. الضعيف المحتمل ضعف إذا جاءت أسانيد أيضا ضعيفة ولكن أيضا فيها ضعف محتمل، هذه الأسانيد تشد من أزر هذا الضعيف فيرتقوا به إلى الحسن لإيه؟ إلى الحسن لغير، فيصير حجة. أما الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه ولو جاء من طرق ضعيفة ولكن الطرق شديدة الضعف، يزيد الحديث ضعفا على ضعف. وده المأخذ الذي أخذ على ابن حزم. ابن حزم ما عندوش القاعدة دي، مفهوم؟ أنا أذكرها برضو عشان برضو إيه لو فاهم هو شوية يقول لك ابن حزم ما بياخدش بيه، نقول لا خد بالك، ابن حزم لا يأخذ إذا كان الحديث ضعيف فيه ضعف محتمل وجاءت أسانيد أخرى فيها ضعف محتمل، ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك أيضا لا أخذ به لأنها تزداد ضعفا على ضعف. بنقول له لا، يزداد ضعفا على ضعف إذا كان الضعف من جهة العدالة، من جهة العدالة. كذاب، الراوي كذاب، الراوي فاسق شديد الفسق، الراوي مبتدع يدعو إلى بدعته، يبقى هذه في إيه؟ باب العدالة. جاءني 1000 إسناد من جهة العدالة ضعفه، لا يرتقي بالحديث إلى الحسن لغيره بل يأخذه إلى الهاوية. واضح كده؟ لكن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى تشتد بإيه؟ تشتد بأختها. فإذا كان الضعف محتملا فجاءت الضعف المحتمل هذا من جهة الإيه؟ ها؟ من جهة أمر الضبط، أو يكون من جهة العدالة في وجه ما لا يرتقي للكذب، لا يرتقي بأن الرجل فاسق شديد الفسق، مفهوم؟ وإلا لكان الحديث إما موضوع وإما متروك وإما الحديث كذب باطل، لكن ضعفه محتمل. يأخذ معه أسانيد أخرى ترتقي به. بنقول لابن حزم لا، هذا الحديث يرتقي إلى الحسن، إلى الحسن لغيره، لأن هذه المتابعات، هذه الشواهد قوته، شد صار له قوة، لكن ليس من ذاته، وإنما من غيره. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو كان الحديث ضعيف من جهة العدالة، يعني مثلا حضرتك سمعت، تفتح كده الأخبار، أخبار إسرائيل، فالمذيع الإسرائيلي بيقول لك 1 2 3، قال لك خبر واضح أنت لن تقبله، سمعت نفس الخبر من واحد أمريكي واضح رجل نصراني، سمعت نفس الخبر من نصراني في موسكو، سمعت نفس الخبر من يهودي مش عارف فين، من مجوسي فين، إذا سمعت من 100 خبر، هل هذا يصحح الخبر؟ لا، لأن كلها إيه؟ باطلة. واضح هذا الكلام؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين. هو تعليق عند الأذان، لا يقال في أول كلمة حينما يقول المؤذن الله أكبر لا يمد الله، يعني لا يقال بأن النصيحة هنا سرا، لأن الخطأ وقع علنا.
معذرة شو محمد.
حينما يقال الله أكبر في أول الأذان لا يمد الله إلا إذا كان الله عارض للسكون. حينما تقول الله أكبر، لا، الله لا يمد هنا، إنما تقول الله أكبر الله أكبر. أما أن يمد الله وبعده كلمة، فالمد إنما يكون عارض للسكون، والعارض للسكون يمد إذا كنت ستقف، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ينفع؟ لا. الرحمن الرحيم، واضح؟ مالك يوم الدين، نستعين، المستقيم. يبقى المد العارض للسكون إنما يكون ستقف عنده، لا يكون بعده كلام. أما إن كنت ستوصل بكلام وتمد الكلمة التي قبلها، سيكون لحنا في الكلام. واضح هنا؟ يبقى حينما أقول الله، هذا يسمى لحن في الكلام، لحن في الأذان. ما هو اللحن؟ اللحن هو مد ما ليس ممدودا في الشرع، أو وقف ما هو ممدود في الشرع، مفهوم؟ فتحسين الصوت في ذاته ليس لحنا، لأنك مطلوب بذلك. لكن ما هو اللحن في هذه المسألة؟ كما ذكر ابن الجوزي في القصاص والمذكرين، وكما ذكره في تلبيس إبليس، وكما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، هذا هو أن تمد ما لم يكن ممدودا، وأن تقف فيما هو ممدود. فحينما تقول الله الله أكبر الله، الله هنا ليس فيها مد، واضح هذا؟ فلا يصح المد إذ سيكون لحنا، مفهوم؟ أما حينما أريد أن أمد مدا عارض للسكون لا يكون بعده كلام، أما هنا بعدها أكبر، واضح؟ فلا يصح هنا الإيه؟ لا يصح هنا المد إذ أنه سيكون لحنا. زي مثلا بنسمع مثلا في، لو أن إنسان يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إل هنا إلا ليس فيها شدة، واضح؟ ليس فيها شد، وإنما إلا الله، إنما اللام الثانية في الله بها شدة، مد شدة حركتين، واضح هذا الكلام؟ لذلك في الأذان لا تبدأ بالله بالمد، واضح؟ إذ أن هذا سيكون لحنا، ولا تختم أيضا بذلك،
واضح؟ حينما أيضا تذكر التكبير الله أكبر فتذكر أيضا إيه؟ الله. نسمع أيضا في القرآن حينما يقول مثلا في يختم آية فيقول إنه سميعا بصيرا، هنا وقع في لحن. ليه؟ سميعا، لا هو ليس هنا مد، هذه ياء، ياء تذكر لفظا لا مد، واضح؟ لكن هو عايز ايه؟ اللي يجي جماعه بتوع اللي يجي في الراديو في الاموات ومش عارف ايه عشان الفلوس يحللها، فيقول لك سميعا بصير، لا هي سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، واضح؟ لكن حينما تمد ما لم يكن مندود هذا يسمى إيه؟ لحن في الكلام. إذن ما هو اللحن؟ ليس اللحن بتحسين الصوت، إذ أن التغني بالقرآن بمعنى تحسين الصوت هذا مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، واضح؟ أن تكون خاشعا في قراءته بصوت حسن، لأن هذا سيعود نفعه متعد على السامع، مفهوم هذا الكلام؟ أما التغني المحرم أي اللحن المحرم كما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وكما ذكر هذا الأثر ابن القيم، سئل الإمام أحمد عن التغني المحرم قال ما اسمك؟ السائل يعني الإمام أحمد بيقول له اسمك إيه؟ بيقول له ما اسمك؟ بيقول له اسمي محمد. قال ما رأيك لو ناديتك بمحي، الإمام أحمد عملها كده، محمد، أكنت تحبها؟ قال لا، إنما اسمي محمد. قال هكذا، هذا هو اللحن في الكلام. كمثل المصلون في الصلاة حينما يقول الإمام ولا الضالين، هذا مد عرض السكون، واضح؟ هنا بتطيل، فالمأمومون خلفه يقول إيه؟ آمين، هذا خطأ، هذا لحن في الكلام، واضح؟ لأن آمين أنت غيرت وجه الكلام تماما، لأن المفترض أن تقول آمين مد عرض للسكون حركتين أربعة ست خلاص، لكن تقول آمين هذا بخلاف آمين، آمين أي اللهم استجب، آمين بمعنى قاصدين، قاصدين إيه بقى؟ كمثل في مقدمة المائدة ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، ها واضح هذا؟ يبقى خليك معايا بس، يبقى كلمة آمين هذه لا يصح المأموم، اصبر يا ابو الدار خلاص، كلمة اسمع كلمة يقرأ بحفص يتبع حفص، إذا قرأ بغير حفص يتبع ورش، خليك معي، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بإيه؟ قرأ بكل هذا، صحيح؟ طيب إذا كان الإمام الغالب عندنا نتكلم في الحكم الغالب، في الحكم الغالب لا يعارض بالنادر، عند الكلام في الحكم الغالب لا يعارض بالنادر، ما بتكلم في النادر، بتكلم في الحكم الغالب، واضح هذا؟ يبقى خلاص المنتهى. فعند الكلام في مسألة المأموم أن يقول آمين هذه معناها قاصدين، واضح؟ خليك معي، تكون معناها قاصدين يا شد، لو قال آمين حينما تقول ولا آمين البيت الحرام يبقى هنا بمعنى إيه؟ قاصدين. طيب ولا آمين أصل آمين أم آمين؟ يا رجل أتكلم في الغالب الذي نقرأ به في المساجد حبيبي، اسمعني اسمعني بس، أتكلم الآن، اسمعني بس، أتكلم الآن في القراءة حينما تذهب أيما مسجد الآن تسمع إيه؟ خلاص يبقى الخلاف بيننا لفظي، الخلاف بيننا لفظي، ما بتكلمش في العارض النادر، ما بتكلمش في النادر. طيب جزاكم الله خير، نكمل بعد المغرب إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.